صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء لست أنسى يا مفردين بين جمعين أبرزوا فيه كامن الأحقاد يحطم الجيش رابط الجأش حتى صبغ الأرض من دماء الأعادي وإذا بالنداء عجل فنبى يا وهوى للسجود فوق الوهايا كيف استنارت لم تغب بعد فقد بدرها الوقادي ومسير الأشجال رزق الأيام يا مذ وعط بالصهيل صوت الجوايا من الأسى الاتقادي انا ما اشوف غير كفايا يا مال تصارخ من الخوف وين المعزة وين ظهر ديش الايام قالها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على
عن مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. في هذه العبارات القصيرة من ناحية التركيب لكنها كبيرة من ناحية المحتوى، يذكر مولى المتقين أنه ينبغي للإنسان أن يجعل موازنة بين حياته الدنيا وحياته الآخرة. طبعا الإنسان لا ينبغي أن يكون عمله فقط في هذه الدنيا لأجل الدنيا، وإنما يعمل في الدنيا للدنيا ولأجل الآخرة، باعتبار أن هذه الفترة الزمنية التي يقضيها الإنسان ويعيشها إنما هي فترة لأجل أن يعمل الإنسان فيها للدنيا وللآخرة. ومن هنا ورد عندنا في بعض الروايات أنه ليس منا، طبعا في الرواية الواردة أنه ليس منا من ترك دنياه لآخرته، وليس منا من ترك آخرته لدنياه. يعني الإنسان ما بيكون بس فقط يعمل في هذه الدنيا وينسى الآخرة، يترك آخرته لأجل هذه الدنيا فقط ويعمل في الدنيا فقط للدنيا، يعني كل أعماله للدنيا، لا يصح. لا، يجعل موازنة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني يا رب أعطنا حسنة في هذه الدنيا وحسنة للآخرة، موازنة بينهم. ولذلك نحن نرى أن الإنسان إذا انغمس في هذه الحياة الدنيا فقط نراه بأنه يتبع هواه، ومن اتبع هواه سقط في متاهات هذه الدنيا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ يعني أن من يتخذ معبوده اتباع الهوى هذا لا يكون مفلحا في آخرته أبدا. ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أخوف ما أخاف على أمتي اثنان أو خصلتان: اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فإنه يضل عن الحق، وطول الأمل ينسي الآخرة، لأنه هذا الإنسان مثلا مؤمل في هذه الدنيا فينسى آخرته. ومن هنا ورد في هذا الحديث: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. شو؟ كأنك مخلد، في هذه الحياة الدنيا، اعمل لدنياك كأنك مخلد، يعني عمل اتقن عملك حسنه، خلي يكون عمل يعني نافع لك نافع للمجتمع، ها، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. كيف يعني؟ حاسب نفسك كل يوم، كل يوم حاسب نفسك. قبل ما الإنسان مثلا يوضع رأسه على المخدة للنوم يحاسب نفسه، يعتبر نفسه أنه من الذين يموتون غدا، لأن الإنسان ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. إذن ما هو المخلص، ما هو المنجى الذي ينجينا في عملنا يوم القيامة؟ لأن الإنسان البصير العاقل الذي يفكر في عواقب أموره لابد وأن يتخذ سبيلا ينجو به يوم القيامة من عذاب جهنم، من عذاب النار. أي شيء يمكن أن ينجينا؟ أقول لكم أيها الأعزاء أن الذي ينجينا هو أحد أمرين. الأمر الأول هو أن الإنسان عليه أن يتواصى بالحق، كل شيء حق عليه أن يعمله، وعليه أن يتواصى بالصبر، يعني يصبر على كل عمل يمكن أن يعمله حتى طاعة الله سبحانه وتعالى. بس الآن الإنسان إذا يريد أن يقوم إلى الصلاة، فرض كان في برد، كان إنسان تعبان، ربما يأتيه الشيطان ويقول له نام الآن، نام الآن. ولذلك في بعض الأحاديث عندنا أنه إذا أذن المؤذن يأتي الشيطان فيجلس على رأس الإنسان، ها، على رأس الإنسان، فإذا قام الإنسان واستيقظ وذكر الله انحلت عقدة من عقد الشيطان الموجودة على فوق رأسه، فإذا ما توجه إلى الوضوء انحلت عقدة ثانية، إذا ما توضأ انحلت عقدة ثالثة من عقد الشيطان، إذا ما جاء إلى المصلى وذكر الله أذان أقام انحلت عقدة رابعة، وإذا كبر تكبيرة الإحرام يبدأ الشيطان يتخبط فيفر من ذلك المكان مهزوما. لماذا؟ لأن هذا الإنسان انحلت العقد الشيطانية التي كانت موجودة فوق رأسه، والتي كانت معقودة، والتي كان هذا الشيطان يعقل الإنسان لأجل أن يبقى نائم. الشيطان دائما يهمس في أذن الإنسان، نام بعد شوي، هلأ بعد شوي، هلأ بعد أذن، هلأ بعد شوي بتفي، كذا إلى أن تشرق الشمس، فبتلاقي الشيطان مسرور من هذه الناحية. إذن على الإنسان أن يصبر على طاعة الله، على الحج، على الصوم، على الصلاة إلى آخره، هذا الشيء الأول حتى يكون رابح يوم القيامة. الأمر الثاني هو حب علي وأهل البيت عليهم السلام، أني حتى أكون ربحان يوم القيامة أحب والي عليا وأهل بيته. يقول بعض العلماء المقدس الأردبيلي رحمة الله تعالى عليه، يقول سأله بعض الفضلاء، جاء له في الرؤيا، قال المقدس الأردبيلي، طبعا المقدس الأردبيلي تعرف قضيته، بدأ بطلب العلم وهو كبير السن وأصبح من الفضلاء العظماء، سأله عن حاله بعد الوفاة، قال له والله لولا ولاية صاحب هذا المقام، يعني علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أشار لمقامه، والله لولا ولاية صاحب هذا المقام لهلكنا. هذه قضية. قضية ثانية تذكر عن علامة الحلي رحمة الله تعالى، رآه ولده، تعلمون أن تبقى العلامة الحلي سامعين عنه، ألف كتب، كتب كثيرة، واجتهد وهو صغير، يأتي له ولده بعد أن يموت في عالم الرؤيا، يقول له يا أبي أخبرني عن الحساب، عن يوم القيامة، كيف هذا الإنسان يكون بها؟ قال له والله اعلم يا بني أنه لولا كتاب الألفين وزيارة الحسين لقصم لانقسم ظهر أبيك مصحف.
ولاية أهل البيت. كتاب الألفين شو هو؟ هو كتاب ألفه العلامة الحلي، ذكر به 2000 دليل على إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، 2000 دليل أقام على إمامة علي بن أبي طالب سلام الله عليه، موجود هذا الكتاب الآن في المكاتب. وزيارة الحسين، هذه زيارة الحسين إلها بحث خاص أيضا، كيف هذه الزيارة وغبار زوار الحسين له أثر عظيم على الزائرين. المهم هذا أمر آخر ننجي الإنسان يوم القيامة، يوم القيامة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. شو يعني النبي أجر 23 سنة؟ أجر 23 سنة النبي بده أجرها شوي، أجر 23 سنة بس محبة أهل البيت، محبتهم ومودتهم. هذا الكلام ليس مني، هنا في الرواية عن الزمخشري صاحب الكشاف أنهم سألوه قال له: يا رسول الله، من قرابتك التي جعلت أجر تبليغ رسالتك هو مودتهم، من هم قرابتك؟ قال: علي وفاطمة ابناؤهما. ونقل الفخر الرازي عن صاحب الكشاف، فخر الرازي صاحب تفسير كبير، نقل أخرجه عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من مات على حب آل محمد مات شهيدا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له، ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائبا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان، ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير، ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها، ألا ومن مات على حب آل محمد فتح الله له في قبره بابان إلى الجنة، ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة، ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة، ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله، ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا، ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة. صلوا على محمد وآله. ولهذا أيضا نرى أن في بعض الروايات، يعني هنا عندما يقول ألا من مات على حب آل محمد مات شهيدان، لو وقفنا عندها العبارة نرى خاصة في ذاك الزمان، زمان العباسيين وزمان الظلم، ظلم الأمويين، كان الشيعي يتمنى أن يقال عنه زنديق في بعض الحالات. لماذا؟ لأنهم كانوا إذا عرفوا أن هذا إنسان موالي لأهل البيت، موال للأئمة عليهم السلام، كانوا يتعقبونه، يقتلونه تشريدا وتنكيلا. وكان طبعا عباسيون خصوصا بالنسبة للسادة الكرام كانوا يأتون إليهم السادة العلويين فيدفنونهم وهم أحياء في الأسطوانة، في الأسطوانة يجعلونهم ويبنون عليهم. طبعا هذا الظلم الذي كان، شو عملوا زوار الحسين؟ قديش نكلوا فيهم، وكل ما يعرفوا أن هذا شيعي موالي أهل البيت عليه السلام يتعقبونه ويقتلونه ويظلمونه. إذن هذه مدعاة للنجاة. وفي رواية أن حب علي عليه السلام نجاة من النار. ولهذا ورد عندنا أنه من عمل عملا، من عمل عملا ولم يكن في هذا العمل معه حب علي بن أبي طالب وأبناء علي بن أبي طالب لم يستفد من عمله شيئا. ليش؟ لأنه يقول الله تعالى: ولتسألن يومئذ عن النعيم. شو هو النعيم؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. تسألن يومئذ عن النعيم، من عن ولاية أهل البيت عليهم السلام، عن حب أهل البيت عليهم السلام. ولذلك يقول الشاعر: لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي، وصام ما صام صواما بلا ملل، وقام ما قام قواما بلا كسل، وحج ما حج من فرض ومن سنن، وطاف ما طاف حاف غير منتعل، وطار في الجو لا يأوي إلى أحد، وغاص في البحر معمونا من البلل، يكسو اليتامى من الديباج كلهم، ويطعم الجائعين البر بالعسل، وعاش في الناس آلافا مؤلفة، عار من الذنب معصوم من الزلل، ما كان في الحشر عند الله منتفعا إلا بحب أمير المؤمنين علي. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا يوم من الأيام إجا أبو حنيفة سأل الإمام الصادق، قال له: وما النعيم عندك يا نعمان؟ ها؟ قال: القوت من الطعام والماء البارد. يعني شيء هيك النعيم، واحد بالصيفية بيشرب ماء بارد وبيأكل، هذا المقصود منه، هكذا جواب. فقال: لئن أوقفك الله يوم القيامة بين يديك حتى يسألك عن كل أكلة أكلتها أو شربة شربتها، ها؟ ما يطلب منا وقوفك. إذا توقف كثير، شو قديش أكلت أنت بهالحياة؟ كثير بتطول وقوفك بين يدي الله. قال: فما النعيم إذا جعلت فداك؟ عم يسأل الإمام الصادق، قال له: إذا شو النعيم؟ والإمام الصادق سأله لأبو حنيفة شو المقصود فيها، حتى تشوفوا أنه أئمتنا عليهم السلام كيف يخرجون ظواهر الكلام، كلام الله، على الوجه الصحيح. يعني هنا طبعا أبو حنيفة قصد بالنعيم فكر أنه هذا الأكل والشرب، فقال له الإمام: إذا بدك هيك، إذا بدك طول وخوف فقد تسألون هذا، بل يسألك كثير بطول، إذا ما المقصود من النعيم جعلت فداك؟ رجع أبو حنيفة طبعا سأل الإمام، قال: نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد. وبنا اختلفوا بعد أن كانوا مختلفين، وبنا ألف الله بين قلوبهم بعد أن كانوا أعداء، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته، رجع عادة إخوانا، وكنتم على شفا حفرة، الله أكبر، هنا هم أيضا نستخلص منها، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. بمين؟ بركة أهل البيت، بركة أهل البيت سلام الله. كل الآيات تشير إلى هذا المعنى، فكنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا بفضل أهل البيت، هم الذين ألفوا. وبنا اختلفوا بعد أن كانوا مختلفين، وبنا ألف الله بين قلوبهم بعد أن كانوا أعداء، وبنا هداهم الله للإسلام وهي النعمة التي لا تنقطع، والله سائلهم عن حق النعيم الذي أنعم الله به عليهم، وهو النبي صلى الله عليه وآله وعترته. صلوا على محمد وآل محمد. لكن عترة أهل البيت كيف تركوهم؟ إني تارك فيكم الثقلين، كما في الحديث عن رسول الله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، أما الكتاب فمزقته أمية كما يقول الشاعر، أما الكتاب فمزقته أمية والعترة الهادون أضحوا صرعا. نعم يا رسول الله، أين أهل بيتك؟ أين أبناؤك؟ أين الحسين وأصحاب الحسين؟
أين عترة الحسين؟ أين أبناء الحسين؟ أين النساء يا اللواتي خرجنا مع الحسين؟ أقول يا رسول الله يا لو عاينته يواري هذا الغريب، ولا من مسلم يرفع هذا السليب. وقفت زينب على جثته منادية منادية القوم: أما فيك يا مسلم يواري هذا الغريب؟ أما فيكم موحد يدفن هذا السليب؟ نعم، غسلته الملائكة. يقول بعض العلماء كما في الخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي نزل وحفر قبور الحسين والشهداء مع الحسين.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله 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 يا الله. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم، ألا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، خاصة المرضى الموجودين بيننا. اللهم ارزقهم الشفاء العاجل، كل من يتألم، كل من يتوجع بيننا، ببركة هذا المجلس الكريم، مجلس أبي عبد الله الحسين. اللهم ارزقه الشفاء العاجل يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ المؤسس لهذا المجلس بحفظك، وبارك به، وبارك في عمره، وبارك في عياله، وبارك بالحضور جميعا بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا رب العالمين. اللهم عجل فرج وليك صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم بلغه منا تحية وسلاما، واردد سلامه علينا، واجعل حضرته المباركة راضية عنا يا رب العالمين. إلى أرواح أموات المؤسس لهذا المجلس وأموات الحاضرين وأموات الحاضرات جميعا، نقرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.